قد يكون هذا له وجه، وكان من الصوف أيضا، فغسل وجهه ويديه عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة من تحت بدنه في الرواية الأخرى، والجبة نفسها تسمى البدن. فغسل ذراعيه صلى الله عليه وسلم ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدخل في باب المسح على الخفين، باب خدمة الحر للحر، يعني ليس بلازم أن يكون العبد هو الذي يخدم. كل هذه أدخلها العلماء مثل هذه الأحاديث في هذه الأبواب. لبس جبة الصوف في الغزو، وكان هذا في الغزو، وإن كان جاز في الغزو ففي غير الغزو أيضا، لكن قلنا إن الإمام البخاري رحمه الله أوقع التبويب على الواقع الذي وجد فيه هذا الحديث. نعم. ولا ينحصر جوازه في الغزو فقط. باب القباء وفروج حرير، وهو القباء فروج قالوا هي من الفرج والتفريج وهو الشق، ففروج حرير الذي يكون مشقوقا، حرير يكون مشقوقا من خلف، هكذا قالوا، كأنه يكون لا يكون شقه من أمام ولا يكون الجيب من الأمام، إنما يكون من خلف. مثل ما تعمل النساء الآن، كان واحد الآن الموضات جاءت هذه الظاهرة قبل شهرين تقريبا، الولد يقول هو يدرس الهندسة، عندهم أساتذة جزاهم الله خير، يعني مربين أيضا ليس مدرسين فقط، فجاء واحد لابس ما شاء الله وفيه هذا اللي يكون سستة ومزركشة، فما رأى قال أستاذ، فقال بكرة خليها زي الحريم من وراء هذه السستة، لكت عليه لما كان جاء، لكن الآن سمعنا أنه جاء أيضا للشباب السستة من وراء، تشبها بالنساء اللهم صل. لكن هنا قالوا فروج هو الذي يكون الشق، يعني كأنه في الظهر يكون، لا الظهر ما كانوا يعملون فيه يعني السوسة وغيرها، لكن على قدر ما يدخل منه الرأس يكون أكثره مكشوفا في جهة الظهر، هو الفروج يسمونه، والفروج هو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه كما قال أو فسر الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليل عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، أقبية جمعه قباء، القباء نعم النوع من القميص الظاهر هو من شواهد البلاغة، خاف لي أمر قباء ليس عينيه سواء، تذكرون لما تذكرون ما درستم هذه كلها، كان خياتا آور ليس عاما، فخاط لأحد الشعراء القبا فقال كل شعرا تمدحني فيه، فقال خاط لي عمر القبا ليس عينيه سوا، ما ندري يقصد عينيه سوا يكون عاما أو عينيه سوا يكون يعني، ولذلك قال كل من يعرف هذا أمديح أم حجاء، كل من يعرف هذا أمديح أم قبا. نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد أنه قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا. مخرمة من كان هذا؟ مخرمة ابن نوفل من بني الزهرة من قريش، ومن جملة ما وصف به أنه كان نصابة، ومن أجود ما حصلنا فيه أنه كان أعلم بأنصاب الحرم، كان له عناية بمعرفة أنصاب الحرم. مخرمة بن نوفل هو الذي وصد إليه بما جاء في الروايات عمر رضي الله عنه بتجديد أنصاب الحرم. لم يأت مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فدعه لي، قال فدعوته لي له، فخرج إليه صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها، فقال خبأت لك هذا، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة، نظر إليه ابنه فقال رضي مخرمة، أو بنفسه قال نظر إليه مخرمة فقال رضي بهذا القباء. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أنا بالخير أبو الخير اسمه مرثد بن عبد الله اليزني أنا عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. لبس فروج حرير قالوا لبسه صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن يحرم الحرير وقيل إنه لم يظهر له أنه من حرير لأن الحرير من أي من أنه فلما ظهر له صلى الله عليه وسلم نزعه نزعا شديدا فالإمكان حاصل أنه كان قبل تحريم الحرير للرجال وكيف يلبس صلى الله عليه وسلم وهو قد حرم ولم يأتي دليل خصوص ما هو ثم بعد ذلك نزعه نزعا شديدا لعله يكون حرم في هذا الوقت أو يكون لم يعلم أن هذا من حرير فتلبس عليه صلى الله عليه وسلم فلما تيقن وتثبت ونزعه نزعا شديدا وقال ليس هذا للمتقين المؤمنين عامة ليس التفسير منه أنه التقوى شيء وفتوى شيء لا يقال أن التقوى شيء وفتوى شيء المتقين المقصود منه للمسلمين عامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير في يد والذهب في يد فقال هذان لرجال لنساء أمتي ليس لرجال أمتي. تاباه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج حرير هكذا. هو في الحقيقة هذه الكلمة فيها شيء من اللبس. تاباه عبد الله بن يوسف عن الليث يعني عبد الله قتيبة بن سعيد وعبد الله بن يوسف كلاهما يرويان عن الليث بلفظ فروج حرير تاباه حرير وقال غيره فروج حرير أو فروج حرير ماذا يقرأ فيه ابن حجر رحمه الله فصل لكم انظروا ماذا فيه قال فروج حرير أما رواية عبد الله بن يوسف فوصلها المؤلف رحمه الله في أوائل الصلاة وأما رواية غيره فوصلها أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم وهو أبو النضر ومسلم والنسائي عن قتيبة والحارث عن يونس بن محمد الموذب كلهم عن الليث وقد اختلف في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه الآن الكلمة شكلها في كلتا الروايتين واحدة شكل واحد فروج حرير فماذا تقرأ فروج حرير أو فروج حرير ماذا تقرأ قال كيف نفرق بين الروايتين قال قد اختلف في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه أحدها التنوين والإضافة كيف يقول تنوين والإضافة فروج حرير الإضافة لا يجوز أن يكون منونا ما هو كذا أنا ما فهمت هذا أحدها التنوين والإضافة كما يقال ثوب خز بالإضافة إذا كنا ثوب خز فهو مثل فروج حرير من الكراءة السابقة لكن ثوب أو فروج حرير سابق يعني قبوله بالإضافة لكن نقول فروج حرير حرير يكون كأنه بدل منه بدل اشتمال كان الفروج مشتمل على حرير فيكون بدلا فروج حرير برفع الكلمتين هذا ما أقول لكن فروج حرير هذا غير مقبول لغة فما ندري كيف يقصد قال أحدها التنوين والإضافة فروج حرير أو فروج حرير فروج حرير إن كان فالأول أيضا فروج حرير فما هو الاختلاف ليس فيه اختلاف بينهما إذا كان بالثاني بالتنوين فنقول ما صارت مغايرة لأن الأولى أيضا قرئت بفروج حرير فكيف تكون المغايرة كما يقال بالإضافة وثوب خز بتنوين ثوب قاله ابن التوصين نقول هذا مغايرة ما حصلت إذا قلنا فروج حرير فمثل القراءة ومثل الرواية السابقة فالمغايرة ما حصلت ويجعله أحد المغايرات فروج حرير الأولى أين القرية فروج حرير فأين المغايرة وإذا قلنا بتنوين الأول فهو لا يقبله اللغة ثانيها ضم أوله وفتحه كيف ذلك فروج حرير، يعني لبس النبي صلى الله عليه وسلم فروج، كيف يكون قراءته؟ أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، هكذا يريد. أوله يقول ضم أوله وفتحه، ويقول فروج حرير أو فروج حرير. حكى ابن سينا رواية قال والفتح أوجه، لأن فعولا لم يرد إلا في كأنه يقول فروج لم يرد إلا في سبوح وقدوس، وفروخ يعني الفرق من الدجاج، فكأنه يقول ليس يعني الفروج إنما هو فروخ. يقلب في كلام ابن حجر رحمه الله ما هو واضح، فروخ يقول وفروخ في فرق دجاجة، أو يقول ثلاث كلمات سبوح وقدوس وفروخ فيكون فروج، الله أعلم. يقول وبعد ذلك ثالثها تشديد الراي وتخفيفها فروج، حكاه عياض مطر. رابعها حلها بجيم آخره بجيم آخره أو خاء معجمة، حكاه عياض أيضا فروخ أو فروج. خامسها حكاه الكرماني قال الأول فروج من حرير بزيادة منه، والثاني بحذفها. أيا كان على كل حال فالروايات اختلفت، الذي يظهر يعني أظهر فرق الفروق قد يكون في القراءة فروج حرير إذا كان ما ذكره ابن حجر، لكن فروج حرير يكون برفع الكلمتين، فالأولى تكون مبدل منها والثانية تكون بدلا، والله أعلم. فروج حرير كان من حرير هذا القضاء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب البرانس. البرانس قلنا البرنس هي القلنسوة وحدها التي تغطي الرأس، أو المقصود منه الجبة التي تغطية الرأس أو غطاء الرأس منه. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال لي مسدد، قال لي مسدد هذا مفروغ منه أنه موصول لا شك فيه، لكن لماذا غير ومسدد شيخه لم يقل حدثني وأخبرني وحدثنا وأخبرنا؟ وهذا في كلام للعلماء، وأكثر ما قالوا أنه لعله أخذه مذاكرة وليس رواية بالتحديث في المجلس، إنما أخذه مذاكرة. والمذاكرة حقيقة لها أو مذاكرة لها دور كبير في حفظ السنة، فكان الشيخ والتلميذ يذاكرون ويذكرون الأحاديث، ماذا تذكر في البرانس حديث، فكانوا يذكرون واحد اثنين ثلاثة مثل هذا. أما التحديث حدثني فلان مثل ما كان يجلس ويملي إلى آخره، فالمذاكرة لها أهمية كبيرة، هو الذي حث عليه حتى جاء في روايات في قول ابن عباس يا بني ذاكروا العلم فإن مذاكرة العلم تقييد له بالحقيقة. نعم، قد تكون الذاكرة أو المحفوظ نائم عندك، لكن بالمذاكرة وبالتجديد إن شاء الله يعني لا تنسى، لكن إذا كنت قرأت قبل سنة ثم بعد ذلك لم تذكر ولم تتذكر ولم تذاكر يذهب عنك. وبذلك قالوا كان سياسة بعضهم قال أي كذب إدارة. الآن الكذب الحقيقة هو الذي سائد في العالم كله، موجودة السياسات خاصة كله كذب، فالكذب يساوي السياسات الكافرة الآن تساوي الكذب وزيادة، مو كذا. فالكذب في الأخير قال أحد الأوروبيين قال إذا أردت أن يصدق كذبك فاذكره في كل مجلس، اعيده مثل ما ادعوا على عائشة رضي الله عنها الطاهرة المسخرة الصديقة بنت الصديق أنها قالت وأنها حصل منها كذا، كذبوا وكذبوا حتى كادوا أن يميتوها. فعلى كل حال نقول يعني نستقرب الفهم، بمعنى كلما تذاكرت مسألة غدا بعد غد وهكذا حتى يثبت في الذهن، هذه المذاكرة. لذلك طالب إذا كان يخرج من الفصل كانوا يقولون أنه يذاكر، يقول كان إذا قام شعبة من مجلس التحديث فكان يذاكر حتى كان له العويل والزويل، كان يسمى له عويل والزويل بالقوة وبالسرعة وبالصوت، وكلما يقرا الانسان بصوت وبقوه الضغط المخ والدماغ يكون حفظه اسبل. وتذكرون المغاربه قال لي بعض الاخوان انا كثرت في حفظ القران 5 ألواح. ايش معنى؟ هم عندهم الظاهر يكتبون على اللوح ويأتونه خشيبة غيرة ويضغط له الحمد لله، يقول هكذا، هو يحكي هكذا في بيت الشيخ الهلالي رحمة الله عليه، ويقول الشيخ نعم هكذا عند المغرب، فيكتبون في اللوح الخشبية وما هو خشبة يضغط عليه، وقل ربي أدخل. فهذه كلها طريقة المذاكرة والإثبات والاستثبات. موجود هذا الآن في المغرب ولا ما هو موجود ذاك؟ إلى الآن موجود ما شاء الله. نعم. على كل حال، فالإمام البخاري أخذ هذا الحديث على أكثر ما قالوا أنه أخذه من نسخة مسدد أو يكون أخذه من مذاكرة، لأنه قال قال لي مسدد حدثنا معتمر وابن سليمان، معتمر أخو الحاج، قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنصا أصفر من خز. هذه مشكلة، الخز هو قالوا من حرير، فكيف كان يلبس الحرير؟ قالوا لا، ليس هو خز، أصله من الخزز. الخزز ما هو؟ أصله خزز، والخزز قالوا أنه وبر الأرنب، هذا هو التخريج الصحيح، لكن بعضهم قال هو الذي يكون جزء منه إما لحمته أو صداه من الحرير مخلوطا بغير الحرير فجاز، هكذا قالوا على كل حال. لكن نحن نورع أصحاب رسول الله، الذي خاصة هذا خادم رسول الله هو دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يستجيز؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخز إلا قدر أسبوعين أو ثلاثة، هذا في الجبة الطويلة، لكنها في البرنس. فعلى كل حال بعضهم قال لا، الخز ليس هو من الخز، إنما هو من الخزز، الخز من الخزز، والخزز هو وبر الأرنب، فهذا ليس فيه حرج، لكنه ابن العربي وغيرهم قالوا هو الذي إما سداه أو لحمته يكون من الحرير والباقي يفتوق وغيره. فأيا كان على كل حال، وذكروا في هذا الباب وينبغي تحقق هذه الآثار في الحقيقة، قالوا إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك ابن عباس وكذلك عثمان كانوا يلبسون البرنس من الخز إن كان من الحرير. فيعني على كل حال يقال فعل الصحابة إن شاء الله جائز هذا القدر إذا كان مخلوطا بغيره، أما الخالص الله أعلم فهو يكون هو الحرام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني إسماعيل وهو عن مالك، إسماعيل بن أخت مالك، إسماعيل بن أبي هويت الأصبحي، أنه قال حدثني مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تكرار البخاري والمكرر أحلى، وذكر هذا الحديث في الباب الأول لكنه غير الإسناد وبإسناد آخر جاء به هنا، قال ولا لا يلبس لا تلبس القمص ولا العمائمة ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس صفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، الزعفران شيء والورس أيضا زهرة أو نبات يكون لونه أصفر، فالظاهر الأصفر والمحصر والزعفران كله منهي عنه في حالة الإحرام. والصحابي الجليل لما جاء من طيب هو ما اسمه قال يا رسول الله ما تركت من جبل ولا واد إلا وقفت ودعوت الله، وإني لابس هذه الجمة جبة المتغمقة بالقلوق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي، فقال حين السائل فجاء به فقال اغسل انزع عنك جبتك واغسل عنك الزعفران والبس رداء او احرم بالرداء والازار. نعم. فاذا كان الانسان جاهلا، هنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك فدية، كان جاهلا ولبس شيئا وثم أخبر أو نسي ثم تنبه فلا يكون عليه الفدية إن شاء الله، إنما الفدية على من تعمد. باب السراويل. قال حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. فلابس السراويل الفاقد للإزارين للإزار والرداء أيضا ليس عليه إن شاء الله فدية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا جويرية أن النافع عن عبد الله قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس في إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين. يلبس الخفين أسفل أي كأنه يلبس الخفين وليجعلهما ويقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورص. ثم قال باب العمائم جمع حمامة أنه قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال سمعت الزهرية أنه قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. باب التقنع. القناء قالوا هو تغطية الرأس والوجه وربما لا يظهر منه إلا العينان أو لا يكشف إلا العينين. وقد يكون التقنع على الأنف فقط. كل هذا تقنع لكنه يكون مع تغطية الرأس وجزء من الوجه. وقد يكون هذا لئلا يعرف الإنسان ويخفي نفسه. قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسمة. عصابة دسمة عصابة هي الإمامة يعني قد يكون على الرأس فقط لكن التقنع لا يكون. كيف أدخله في هذا الباب؟ لعله يكون تقنع به ماذا يسمى هذا الذي ذؤابته. الذؤابة قد تكون تصل إلى الظهر ويمكن التقنع بالعصابة. ودسمة هي قالوا أنها التي تكون قد أصيبت بالدسم. كيف تصاب عصابة النبي وإمامته بالدسم؟ ولعلكم تذكرون أن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عصابته دسمة من عدة رواة. وهناك بعض الروايات رأيت عصابة النبي إمامة النبي صلى الله عليه وسلم سوداء. فجمعوا بين أن بعض الأحيان كان يلبس إمامة سوداء ودسمة كانت غير السوداء إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيت نفسه كثيرا. تذكرون كأن ثيابه ثياب الزيات. فجاء الدسم في العمامة من هذا وليس أنها كانت بلون خاص سوداء. باب مفسر بالسوداء فقد أخطأ في الحقيقة. السوداء تكون عمامة أخرى لكن الدسمة هي بلون غير الأسود إلا أنها قد أصابته الدسم. الدسم هو من الزيت الذي كان يزيت النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. وهذه السنة في الحقيقة الناس يستكرهونها الآن. وتزيت الرأس وتزيت خاصة الشعر أكرم الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التزييت أيضا يفيد كما قالوا في الطب العربي ونحن خرجنا من كتاب الطب قريبا أنه إذا وضع الإنسان الأولاد الصغار خاصة تعرفون أنهم يكون عندهم جلد رقيق هذا ماذا يسمى؟ إذا ولد الولد إلى سنتين يكون ياقوخة لينة وإذا كان يدخل فيه أو يوضع فيه الزيت فيكون أقوى لعينه وأذنه. يقول الأعضاء الرئيسية في الطب العربي يقولون الأعضاء الرئيسية الأذن والعين وكذلك المنخران والأنف وكذا يكون قوية والدماغ أيضا وقائد يعني ويصفون أيضا إذا كان زيت اللوز وكذا فهو يفيد. الحاصل على كل حال فدسم النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نستقرب بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الزيت كثيرا. الآن الناس حتى الأطفال في الحقيقة لا يستعملون وربما الآن تجد يعني بعد ما بلغ 12 سنة 15 سنة فيصاب بضعف العين وغيره والنظارة أشياء جاف يعني لو استعملت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال خاصة في السبب والموضة جاءت حتى بعد 20 أو 30 تجد أنه أسلم ما شاء الله يعني نظيف، شعره يكون ساقط وراسه يكون نظيف. هذه كلها من فوائد التزكيه المباركه والتزييف، زيته. وقال عصب النبي صلى الله عليه وسلم راسه حاشيه برد، حاشيه برد اي ربط الحاشيه فقط، يعني البرد بكامله وحاشيته ظاهره والله اعلم. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا ابراهيم بن موسى انه قال اخبرنا هشام عن معمر، هشام المعمر هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر اليماني البصري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك على مهلك، اخترت كل بمعنى تمخل، على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. إلى الحبشة هاجر رجال من المسلمين، ثم لما فتح الظاهر يعني فيه إيجاز حزب، لما فتحت المدينة وقلوب أهل المدينة فهاجر المسلمون إلى المدينة، وأراد أبو بكر أن يهاجر إلى المدينة كما جاء في الروايات الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت، أو ترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبث أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلى فراحلتين كانت عنده ورقة ثمر أربعة أشهر. ورقة ثمر هل لها يعني مزية خاصة لتقوية الراحلة والناقة؟ لعله يكون كأنه أعدهما إعدادا لهذه الرحلة، رحلة الهجرة. فيقول وعلى فراحلتين، فإذا كأننا نفهم أن ما بين إظهار النبي صلى الله عليه وسلم رجاءه أن يؤذن وبين ما يحاجر أربعة أشهر، لأنه على فراحلتين كانت عنده ورقة ثمر أربعة أشهر. الظاهر وهو ما دام عرف راحلتين، راحلة لنفسه وراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعد هذا مكث أبو بكر في مكة أربعة أشهر وهو يألف راحلتيه ورقة ثمر أربعة أشهر. قال عروة قالت عائشة بالإسناد السابق، قال عروة قالت عائشة بينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، أي في وسط الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله مقبلا متقنعا، مقبلا قال فقول به منصوب للحالية، متقنعا أي حال كونه فقنع وغطى وجهه في ساعة لم يكن يأتينا فيها شيء، يعني قد يكون لابد أن يكون غريب. فقال أبو بكر فدن لك بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا أمره، إن جاء به، إن إذا كانت جاءت بعدها إلا فهي بمعنى النفي، إن كانت جاء بعدها لام مفتوحة فما يكون، ماذا يكون؟ مخففة من المتخلة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إن كانوا وإن إذا جاءت بعدها إلا فهي بمعنى النفي، إن أنتم إلا تكذبون، إن أنتم إلا تكذبون، أي لستم أنتم إلا تكذبون. فهنا إن جاء، والله إن جاء به هذه في هذه الساعة إلا الأمر، أي أمر المهم، ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إلا أمر، إلا لأمر مهم أو لأمر طارئ. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك، قال إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. كيف أهلك؟ يعني كانت عائشة وهي قد خطب أو خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهلك، فجاز وعقد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز أن يدخل الإنسان على عقيدته التي عقد عليها. نعم، أنت بأبي أنت يا رسول الله، قال فإني قد أذن لي في الخروج. أخرج من عندك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم ما أن الله تبارك وتعالى قد عاصمه من الكفار، والله يعصمك من الناس، لكن كان ما هو أبو بكر، أراد أن يكتم الخبر واستعينوا على أموركم بالكتمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كل الحيطة والحذر، فقال إنما هم أهلك بأبي أنت أمي، وهم مأمونون مؤتمنون لا يخاف منهم شيء. فقال إني قد أذن لي في الخروج في الحجرة، قال فالصحبة بأبي أنت أمي، أي فأريد الصحبة بأبي أنت فذاك أبي أنت يا رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت فجهزناهما أحث الجهاد، أي أسرى الجهاد، أي أعددنا لهم السفرة وما يحتاج للمسافر، ووضعنا لهما سفرة في جراب ما يأكل المسافر في السفر، في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين، ذات النطاقين، لأن نطاق جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم جزء منه لوعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه طعام سفرته، ثم نطاق ما كان للنساء منها غنى. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه 3 ليال. كل هذا أخذ الحيطة والحذر. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائث، يعني يصبح والناس نائمين، يدخل في مكة ولا يعرفون أين هو بات، يظنون أنه بات معنا، فلا يسمع أمرا يكادان بها إلا وعاه، لأنهم كانوا يدبرون ويكيدون ماذا نفعل، كيف نمسك، كيف نقبض عليهم، فكلما كان يسمع حفظه حتى يأتيهما بخبر ذلك اليوم حين يختلط الظلام.